الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج عنا من الكرب يا الله. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في المقام الكلي الثاني من مقامي الكلام عن مسألة التصوير. في المقام الكلي الأول كان الكلام عن حكم الإيجاد، إيجاد الصورة من العدم، وصلنا بالأدلة التي ذكرناها أن الإيجاد حرام لصور وتماثيل ذوات الأرواح مجسمة أم غير مجسمة. ثم انتقلنا إلى المقام الثاني من مقامي الكلام في هذه المسألة، حيث البحث عن حكم ما حرم إيجاده وقد وجد هذا الذي كان يحرم إيجاده وجد. الآن ما موقفنا نحن منه؟ هل يجوز الاقتناء، يجوز الاتخاذ، أم أنه يحرم الاقتناء والاتخاذ ويجب الإعدام، يجب المحو، يجب تغيير هذه الصور بحيث لا تبقى صورا مما كان يحرم إيجاده؟ ذكرنا بعد أن تناولنا وتعرضنا لقولين في المسألة، رأينا أن البعض كان يذهب إلى وجوب الإعدام، حرمة الاتخاذ، وبعض خالف فذهب إلى جواز الاتخاذ وعدم وجوب الإعدام والمحو. نحن دخلنا في معمعة الاستنباط، قلنا ليس لها إلا أستاذ الفقهاء والمجتهدين لكي يبحث فيها، فنزل في هذا الميدان، فكان البطل المغوار كعادته في كل مواقع، في كل المعارك التي نزل فيها، بل هو علمنا كيف ننزل إلى المواقع وكيف نهجم وكيف، هذه فنون القتال وفنون المعركة وآلياتها. فقال فلنستعرض أولا كل ما يمكن أن يكون دليلا على الحرمة، على حرمة الاتخاذ، على وجوب المحو، فذكرنا كل ما يمكن أن يكون دليلا لذلك. فذكرنا أول ما ذكرنا الدليل الأول الذي قلنا الدليل الأول هو نفس وعين تلك الأدلة التي استدللنا بها على حرمة الإيجاد. كل دليل هناك استعملنا رواية معروف إيش هو يدل على حرمة الوجود، على وجوب المحو، على وجوب الإعدام بطريقين، تذكرونهم، بطريقة بالمطابقية وبالالتزامية. بالمطابقية كذا كان يقول أنه هذا الدليل الذي حرم الإيجاب في الحقيقة هو المحرم ليس الإيجاب، وإنما الظاهر منه هو حرمة الوجود. هذا الوجود له مصداقين، إيجاد يعني من العدد ابتدائي، وجود ابتدائي، ووجود استمراري، هكذا هذه مطابقية. والثانية التزامية بأن يدعى أنه لا، الدليل ذيك الأدلة دالة على حرمة الإيجاد، نعم هذا ابتداء، ولكن هناك ملازمة بين حرمة الإيجاد وحرمة الوجود. ذكرنا هذا الدليل ورددنا هذا الدليل، يعني بعد أن ذكرنا هذه جملة الأدلة هنوب قلنا فلنقف عند كل واحد من هذه الأدلة. فالدليل الأول هذا الذي ذكرناه، هذا شبيه رددناه وانتهينا منه، صح؟ هنوب وين وصلنا؟ إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني اللي كان منه كان تحف العقول، الحصر المذكور في رواية تحف العقول، ها؟ وأما الصناعة التي يأتي منها الفساد محضا، هذه الحصر اللي موجود في رواية تحف العقول، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. هذه الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا آخر الرواية ذكر، هي نفس الرواية ذكر، فهذا لا يجوز التقلب به، لا يجوز استعماله، لا يجوز بيعه، لا يجوز ابتياعه، لا يجوز مدري شنو. هذا شنو معنى؟ ليش لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز؟ هذا معناه أنه يجب إعدام، يجب المحو، وإلا ليش ما يجوز؟ ها؟ فدليلنا الآخر اللي كنا نتكلم به على حرمة الوجود هو هذا،
الحصر الوارد في رواية تحف العقول. هذا الحصر الوارد في رواية تحف العقول احنا تكلمنا به وذكرنا كيفية الاستدلال. شوفوا بطريقة بسيطة ومختصرة. هذه الرواية الإمام سلام الله تعالى عليه أحدينها حتى أدخل في رجب، لأن احنا اليوم رجب نتكلم به. هاي المفهوم من هاي الرواية تقول الصناعة الحرام ما ما
أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما أجنبه ولا ما طبعا يعني خير. كلش جواب هذا قلت لك شكو ماكو بين
ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
كوت
الحمداني؟ كوت الحمداني؟ كوت الحمداني. فتدرون أبو الخطيب أن مقاطعات إحنا. كل جديد مقاطعة كذا، مقاطعة كذا، إحنا عندنا مقاطعة. يعني إحنا كأننا نادي ولا يأتي المتحدة الأمريكية عايشة. بس شارعنا ما لقى 1903. يعني قبل لا أصلاً تجي. أنتوا يمكن ما تدرون أنه في العراق التبرير يعني ووصل إلى العراق حدود سنة يمكن 1902. يعني اللي دول الخليج بعدها ما مو دولة أصلاً ولا متشكلة، وبعدهم من يريد يسوي الحاجة ما نسيب مو حتى ما عنده أبريج ما يعرف شنو الأبريج حتى يروح يسوي الحاجة. احنا عندنا شوارع وهذا الشارع، شوف هذا الشارع اللي بين ساحة سعد والزبير، هذا من أوائل الشوارع اللي ممكن كان شارع معاد للكرمون يعني للعرباين ذاك الوقت عرباين، وكان حتى بي أضوية زيتية هو بي مو فانوس لا أضوية مثل يا زمن الدولة العثمانية، زمن الدولة العثمانية اللي راحت من البصرة 1914 بدخول الإنجليز بالحرب العالمية الأولى كان عندنا شارع وشارع مبلط وشارع هذا. أما هذا والله هذا كان كلامي. الكويت كان مايهم الحالي يجون من البصرة يشكون، كان يجون أبلام يحملون من الشرق ما يشترونه ويشترون تمر ما عندهم أكل يعني التمر ما لنا ما البصرة كانوا يشترونه حتى يعيشون فيه. هذا الكويت في هذا لا
حول ولا قوة
ما لنا ليه يعني التدليل الثاني على حرمة الاقتناء هو الحصر الوارد. الحصر الوارد في رواية تحف العقول. هذه رواية تحف العقول جاء فيها إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محصر. إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محصر. هذا شو تفهم منها هاي الحصر؟ أن الصناعة الحرام الصناعة التي حرمها الله شو يجيء؟ لا يجيء منها إلا الفساد محضر. إلا الفساد محضر. هاي واضح؟ هاي اثنين. فكل دليل دل على حرمة الصناعة إذا لا يأتي من هذه الصناعة إلا الفساد محضر. وين هذا دل الدليل مثلا؟ فيما نحن فيه التصوير حرام، يعني إيجاد التصاوير مو حرام، إذا هذا الذي يوجد بالتصوير لا يأتي منه إلا الفساد محض. صحيح؟ وإذا لا يأتي منه إلا الفساد محض إذا سيشمله أي اللي موجود في آخر الرواية، فلا يجوز التقلب فيه ولا يجوز مدري أنا النهاية يشيلها، يعني شنو؟ يعني وجوب العدم. أنا ما لا يجوز التقلب فيه ولا يجوز مدري أنا، لأنه يجي منه بطن معبر إذن يجب هذا. هذا يعني شنو؟ هذا إذن يدل على حرمة الابتلاء. هكذا استدل بهذه الرواية التي في وجود هذا الحصر على حرمة الابتلاء ووجوب الإعلام. هكذا قربت استدلال الرواية. هسه احنا شنو نقدر نرد الاستدلال بهذه الرواية؟ يعني شوف احنا منين بدينا؟ بدينا من انما حرم الله الصناعة. قلنا هذا حصر، حصر صناعة الحرام بكونها مما يجيء منها الفساد. هذا ابتداء. شوف هسه بدينا احنا مو يقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد المحض، ها؟ هذا حصر الصناعة الحرام بكونها يجيء منها الفساد المحض. هذا إذا عدنا صناعة حرام فهي بسبب أنها يجيء منها الفساد المحض. ما عندنا بعض صناعة غير ما دام أكو صناعة حرام، بس نقول هاي صناعة حرام إذن لابد أنه يأتي منها الفساد المحض. منا بعدين شنو رتبنا على هذا الحصر؟ إذا الصناعة الحرام لا يأتي منها إلا الفساد محض. بعدين شنو انتقلنا؟ والتصوير حرام إذا لا يأتي منه إلا الفساد. وتسلسلنا إلى يشمله الموجود في ذيل الرواية الذي يدل على وجوب الإعدام. شوف إذا أساسنا اللي أسسنا عليه هو هذا الحصر، حصر الصناعة الحرام بكونها مما يجيء منها الفساد. هذا الحصر رتبنا عليه رقم 2، واللي رتبنا عليه رقم 3، واللي رتبنا عليه رقم 4. إذا الأساس في هذا الاستدلال هو الحصر. إذا كان هذا هو الأساس في الاستدلال، فهذا خلينا نشوف إحنا هذا متى يتم هذا الأساس. يعني هذا الحصر الذي هو ورد وانتم اتهمتم منه ان صناعة الحرام لا تكون حراما الا بمجيء الفتاة منها محضا، الا بكون الفائدة المترتبة عليها حراما، هذا كيف يترتب؟ من اين يأتي؟ لا يأتي الا اذا كان هذا الحصر الوارد حصرا حقيقيا وليس حصرا اضافيا. شنو الحصر الحقيقي وشنو الحصر الاضافي؟ الحصر الحقيقي ايش؟ الحصر الحقيقي ان يكون الاستقراء تاما، يعني نظر الى جميع الصناعات، جميع الصناعات باختلافها، باختلاف انواعها، باختلاف طوائفها، باختلاف ها، وحصر صناعة الحرام بكونها مما يجيء منها الفتاة. هذا حصر حقيقي. إذا كان هذا الحصر حقيقي فهذا الترتيب والاستدلال والاستنباط كم. وأما إذا كان الاستدلال هذا الحصر حصرا إضافيا فحينئذ أصلا الحصر الإضافي مو حصر، هو مو إلا إضافي، يعني مو حصر حقيقي. أنت اللي تقدر ترتب عليه الحصر الحقيقي هذا. فإذا كان الحصر حصرا إضافيا يعني بالحقيقة أصلا ما عندنا حصر، ما عندنا حصر حقيقي. فإذا ما عندنا حصر حقيقي بعد ما تقدر ترتب عليه رقم 2 و3 و4. الحصر الحقيقي هو الذي تترتب عليه 2 و3 و4. بس فاللي ندعي احنا الشيخ الأنصاري استدلالا يقول هذا الاستدلال باطل ببطلان أساسه، إذ الحصر هنا لا يحرز كونه حصرا حقيقيا باحتمال أن يكون حصرا إضافيا. شلون يعني حصر إضافي؟ أنا والله صور بهذا الحصر حصر إضافي. شوف هكذا نقول الصناعات من نريد نقسمها، هو هذا الرواية قسمت الصناعات إلى حلال وحرام. هذا المقسم ما هو المقسم في هذا التقديم؟ إذا كان المقسم مقسما حقيقيا واسعا يشمل كل الصناعات كان الحصر حقيقيا، وإذا كان المقسم ليس واسعا لم يؤخذ فيه السعة الموجودة بحيث ينظر إلى جميع الصناعات وإنما ينظر إلى بعض الصناعات كان الحصر إضافيا. راح أشوف شو راح أبين لك الحصر الإضافي. شوف احنا في تقسيم الصناعات الى حلال وحرام يمكن ان ننظر الى جهات قسمة متعددة. يعني شنو؟ يعني شوف هذا التقسيم الوارد هنا شنو جهة شنو المقسم ماله؟ شنو جهة القسمة؟ الفوائد المترتبة على الصناعة. فكأنما الإيمان نظر الى الصناعات ولكن مو في الصناعة باعتبار ما يترتب عليها من فوائد. فكان هاي الصناعات باعتبار ما يترتب عليها من فوائد مرة تكون محللة ومرة تكون محرمة. محللة اللي ما يترتب عليها إلا الفساد محرم، المحرمة التي لا يترتب عليها إلا الفساد محرم. شوف هذا جهة القسمة والمقسم. جهة القسمة والمقسم ما يترتب على الصناعات من فوائد. فمرة هاي الصناعة يترتب عليها لا يترتب عليها إلا الفساد المحرم تكون محرمة، ومرة لا يترتب عليها إلا الفساد المحرم، لا يترتب عليها فوائد محللة فتكون حرام. وهذه جهة القسمة هذا ما يمنع أن يكون عندي جهة قسمة أخرى غير للصناعات وهذا قسمها إلى حلال وحرام، بس شنو؟ بجهة قسمة أخرى غير ما يترتب عليها من الفوائد. أنت بتصور لي ممكن أنت تباوع لي الصناعات وتقسمها إلى صناعات حرام وصناعات حلال وهاي القسمة مو هي الفوائد اللي يترتب عليها. ممكن بس صور لي أنت ما علي على طعام ما راح أقول لك أنت تصوير صح لو مو صح، بس أريد أنا في التصوير مثلا قسم لي الصناعات إلى صناعات حلال وصناعات حرام بدون أن تنظر إلى الفوائد المترتبة عليها. شنو مثلا؟ أفرض أنت بارع للصناعات باعتبار المادة الأولية اللي تشتغل عليها كتطوير. أنا ما أقول لك هذا تطوير بس أنا أمثل لك وأنت تدري بعد المثل اللي يقولون المثال يقرب من ناحية ويبعد من ألف ناحية ما أدري شنو. لا بس للتمثيل أفرض المادة الأولية المادة الأولية اللي نعمل عليها مرة تكون شنو مما يجوز أن يتعامل فيه ويتصرف فيه الصانع ومرة ما لا يجوز. يعني يفرض على النجار يستعمل يا خشب غاصبه هاي صناعته شنو راح تصير، بينما إذا استعمل خشب يجوز له التصرف فيه هاي شنو راح تصير؟ هذا مو تقديم للصناعة وهذا أبدا ما له علاقة بالنتيجة، لا له علاقة بالمادة الأولية اللي جاي يعمل عليها. هذا مثل يشبه من يقولون الوضوء بالماء المغصوب شبيه حرام، لأن التصرف بالماء تصرف بالمغصوب حرام، وإذا كان حرام لا يتقرب بالحرام. شوف هذا عمل صار محرم لا من حيث النتيجة، وش علينا نعمل النتيجة، من حيث نفس المادة الأساسية اللي نتعامل بها. حتى أنا شنو أريد أقول لك؟ مجرد أريد أقول لك أنه مثل ما هذا التقسيم موجود أكو تقسيم آخر موجود. حتى شنو جهة القسمة؟ لا تتكلم وياه أي جهة القسمة مثل هذه اللي ذكرت لك إياها. إذن شنو النتيجة؟ مدام هذه جهة القسمة موجودة وذيك هم جهة القسمة موجودة هذا الحصر إيش راح يصير؟ لا يحرز كونه حصراً حقيقيا، الاحتمال أن يكون الحصر لجهة قسمة أخرى من جهة أخرى. فشنو يعني صار النتيجة؟ احتمال أن الشارع عندما قال إنما حرم هذا التصوير، احتمال أن التصوير حرام لا من جهة أن ما يترتب عليه كله حرام مو من جهة هذا التقسيم، وإنما من جهة أخرى. أي جهة أخرى؟ سيفرض مثل هذه الجهة، ما علينا أن تأتي من الجهة الأخرى. فإذا كان يحتمل
فإذا كان يحتمل يعني على نحو الكراهة بحيث يكون اللعب مكروه لو حرام، سواء كان اللعب مكروه أو سواء كان حرام ما يفرض. افرض ثبتت حرمة اللعب، هذه حرمة اللعب ما تعني أبدا ولا يلزم منها حرمة الاقتناء. هو أنا عندي هاي لعابة بس ما لا ألعب بها ولا شكرا أنت ما خلصت ما ألعب بها هاي لعابة أفعل أشتيها بعض شنو يعني ها؟ إذا حتى لو ثبت حرمة اللعب هذا لا يثبت لا يلزم منه حرمة الاقتناء. بل أقول لكم شوف، هو علي بن جعفر سلام الله عليه رضوان الله تعالى عليه سئل عن شنو؟ عن اللعب، يعني شنو مرتكز بباله؟ الاقتناء ما في شيء. لو الاقتناء بباله حرام كان سأل الإمام عن عمه عن الاقتناء، سأل عن اللعب. اللعب بيها هاي الموجودة حلال أو حرام، هذا أصلاً الرواية ظاهرة في جواز الاقتناء. جواز الاقتناء هو صحيح، بس أنا ما استعملت شنية جاي تقولين شنية يعني ما بيستال إيه اللعب
شنو راح
تحدين النتيجة مثلا؟
ايه ايه او على غيره
يعني حتى لو قلنا بحرمة اللعب فإنما هو بطريقة خاصة بحيث تعتبر من اللهو واحد والحرام، يعني مو كله هو حرام من اللهو الحرام. إذا واحد يلعب باللعابة وتلهيه بحيث يكون لهوا محرما اللي هو ياهو اللهو المحرم يؤتيه ذكر الله سبحانه وتعالى، مو إلا هو أحضر. ما حد يقول كله هو شنو حرام، وإلا هاي لو كان كله حرام هذه مصيبة تطلع علينا.
يعني شنو؟
لا
لا مو ها يعني أنت مثلا كان بس بحاجة تجاه يسوي شنو؟ لا هو هاي قشيع يعني هاي حرام هم؟ لو كاظ المفاتيح يا هو يقدر يكظ المفاتيح وما يسوي بينك شيء.
أنا تمتي عند الثلاثي أداء الواجب.
ما أدري أنت تمتي هو نفس ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال واجب. بحيث لا ينسى ذكر الله. يعني لا يبتعد عن ذكر الله.
هذا في الواجب مثل الصلاة كأنه
في الصلاة. لا هذه وهذه من مفاتيح تحقق الوجود. مو لا ذكر يعني أنت ما يقدر واحد يذكر الله سبحانه وتعالى إلا وهو يصلي. إلا وهو يعمل يقوم بعمل. لا لا. أصل ذكر الله أصل أن يكون الله سبحانه وتعالى دائما حاضرا طبعا دائما حاضرا يعني مو 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 مثل أداة الحضور المعتبر اللي يكفي في أداء الواجب مو ذاك الحضور اللي أنا أكون كل ثانية وكل دقيقة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وواجب صفاته وواجب مخلوقاته وواجب مخلوقاته يا ويجب يا ويجب ما حد يقدر يسوي وأما ما في تفسير الآية فيأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين أنا تعبت ما لي زيد بقال بقال وفي توابع ما بقى من العمر شيء مشاهد سليم يا يا
الله